هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس 65 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام والمسلمين ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. انتهينا في المرة الماضية من ذكر هذا الحدث الجلل وهو صلح الحديبية. والإمام ابن القيم كما فعل قبل ذلك في غزوة أحد قال: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. قال: فمنها، أي من هذه الفوائد، اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، وهذا طبعا مخالفة منه صلى الله عليه وسلم لما كانت عليه قريش والعرب في جاهليتها. كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سبق معنا في كتاب المناسك. ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوهم. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. هكذا قال الحافظ المنذري عليه رحمة الله في اختصار السنن. قال: قد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا، وكذا أعله بالإضطراب الحافظ ابن كثير، وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة برقم 211. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. لكن طبعا لا يكاد أحد يذكر هذا الأمر، يعني أن الإنسان ممكن أنه يهدي إذا أدى عمره، وهذا سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني يكاد يذكر أحد من المعتمرين في زماننا هديا في العمرة. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها، كما ذهب إلى ذلك إمام أهل الرأي أبي حنيفة وأهل الكوفة. الإشعار هو أن يأتي بالموسي فيقوم بتشريط صفحة عنق أو سنام الإبل ويترك الدم يسيل فيعلم أنه إيه؟ أنه هدي. هذا هو الإشعار. وأما التقليد أن يضع أوتار الأقواس القديمة أو شيئا من النعال تعلق في رقبة البعير. بس اللي بيعملوها هنا طبعا دلوقتي يعني ايه في غير النسف. وبعدين بيجيبوا كمان جماعة بتوع الأضاحي دول بيحطوا مكركروم وألوان كده يعني على الأغنام وغيرها يعني. ومنها استحباب مغايظة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين. وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك. وفيه من المصلحة أي في اتخاذ الكافر عينا، الكافر المأمون إذا احتج إليه، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخباره. يعني لا بأس على الدولة المسلمة أن تجند نفرا من الكفار في بلادهم يكونون عيونا لها، وذلك في حالة الأمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عينا من خزاعة. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعقبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ومنها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة يعني لما بدأ أهل مكة يستعدون شاورهم أنه يمكن أن يميل إلى ذرار المشركين فيأخذ نساءهم وذراريهم صلى الله عليه وسلم، فإن قعدوا محروبين، وإن جاءوا يعني فعنقا قطع الله عز وجل كما مر علينا في الدرس الماضي. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وألحت فلم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها، وما جرى بعده يعني من أمر الصلح كذلك. ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، يعني يمكن أن يسمى البعير أو الفرس أو الحمار، وهكذا كان غالب شأنه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بالقياس على المراكب المعاصرة، فلا ضير أن تسمى السيارة أو غير ذلك. عندنا سيارة تكون السيد أم الخير يعني هي مرنة على علم يعني. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وفي سورة سبأ في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي سورة التغابن في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له، ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وصديقه خاصة دون سائر أصحابه رضي الله تعالى عنهم. القيد فقط أن يكون يترتب عليه مفسدة أعظم من هذه المصلحة، لكن الأصل أن نعاون كل من أراد أن يفعل محبوبا لله مرضا له سبحانه وتعالى كائنا من كان، مسلما كان أو فاجرا أو كافرا، المهم أن يكون هذا الأمر محبوب ومرض لله. القيد الوحيد الذي يمنعنا من المعاونة هو أن يترتب على هذه المعاونة يعني أمر أعظم من هذه المصلحة. فيعني ما أظن أن اللبس يعني الذي سيترتب على هذا الأمر وهو لا خلاص نتفق بالشيء إن شاء الله. حد يشرب إن شاء الله. فليس هناك ضير يعني إذا عاوننا حتى بعض الكفار إذا كانوا سيقومون بمطلوب مرض محبوب لله سبحانه وتعالى، مع بيان أنه ليس معنى هذا التعاون في هذا الشيء أنه إيه؟ أنه موالاة لهم أو رضا بما هم عليه من الكفر. يعني مثلا لو سيول جت في بلد مثلا و يعني هذه السيول يعني شردت فئام كثير من الناس، هدمت بيوتهم وذهبت بأموالهم وصاروا عراة. فتأتي بعض هذه الدول الكافرة التي فيها منظمات للإغاثات، فيأتون يعني إيه ببعض الأغذية وبعض الأكسية وغير ذلك. فهذا أمر محبوب لله ولا مبغض؟ محبوب ومرض لله سبحانه وتعالى، فلا ضير أبدا أن نتعاون معهم في هذا الإيه في هذا الأمر، وإن كان يعني إيه معروف أنهم لا يفعلون هذا لله سبحانه وتعالى، لكن في ظاهر الأمر أنهم يعظمون الإنسان، وهذا إنسان منكوب وينبغي أن نواسيه، ولا سيما طبعا إذا عجزت بلاد المسلمين على كثرة ما فيها من الخيرات أن تسد يعني ثلمة هؤلاء وأن يقوموا بهذا الشأن دون غيرهم. فطالما الأمر معوز ودخل هؤلاء يريدون هذا الأمر الذي هو مرض لله سبحانه وتعالى، فلا ضير أبدا من معاونتهم ما لم يترتب عليه مفسدة أعظم. فإذا ترتبت عليه مفسدة أعظم إن الناس تحسن الظن مثلا بهؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، أو تضيع عقيدة الولاء والبراء، أو يعني يختلط الأمر على دهماء الناس، فحينئذ يمكن أن نكف عن هذه المعاونة أو أن نستقل نحن بالإيه بإمكانياتنا المحدودة في المعاونة. يجوز مساعدتهم لا ضير الأمر ما لم يكونوا محاربين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، وطبعا يعني في قصة ثمامة بن أثال هذا الأمر وارد، لما أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يأمر ثمامة أن يعيد إليهم ميرة القمح، لأنه ضرب عليهم حصار اقتصاد، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد إليهم الميرة، وهم كفار بل وكانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. كان لسه الهدنة متعملتش. في الأصل أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل يبين الخصوصية، وأما أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله فهي على التشريع. قال الشافعي عليه رحمة الله بعضها أي الحديبية من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. مضطرب في الحل أي ضارب خيمته في الحل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بينام ويجلس في الحل، فإذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم اللي هو الجزء اللي في الحديبية الخاص بالإيه بالحرم. وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، لا هي 100 صح لأنه هو 1000 مسجدي وصلاته بألف بمئة ألف، كقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هانئ رضي الله عنها. وهذا رأي كثير من أهل العلم أن فضل الصلاة لا يختص بمسجد الكعبة وإنما بكل مسجد داخل الحرم، وحدود الحرم معلومة يعني وبينة. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل، ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع رضي الله تعالى عنه. لأن يعني داخل الحرم يعني الإنسان يعني الذنوب بتتكاثر، فكان من أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وتعظيمه للحرم أنه اتخذ بيتا في مكة يعني خارج الحرم في الحل، فكان إذا أراد أن يؤدب أحدا من أهل بيته يأخذه إلى الحل، أخذ بالك مخاوف، ورغم أنه هيأدب ورجل صاحب سلطان ومسؤول عن تأديب زوجه وولده، مخافة أن يكون قد أساء ولو على سبيل التأديب في الحرم. فالإمام ابن القيم استنبط من هذا أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل وأن ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. وفي قيام المغيرة ابن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، ولا سيما أن الرجل ده كان من المعظمين للبدن، فهذا من باب السياسة الشرعية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. خلاص، هو بقى يعني أصلا إنسان إذا أصاب شيئا من مال أو غير ذلك ثم أسلم، هذا يقع عنه مهدر، إن أحب أن يستبرئ لنفسه يستبرئ، أما ما ارتكبه حتى ولو مع أهل الإسلام فإنه مهدر لا يعاقب ولا يؤخذ عليه، حتى الأموال اللي هم بيغنموها من أهل الإسلام في شركهم لو أسلموا وهي معهم لا يطالبون بردها إلى المسلمين. وفي قول الصديق لعروة: أمصص بذر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهل أبيه، ويقال له: اعضد أير أبيك ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. والهن هو ما يستحى من من ذكره كعورة الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية أن يقال له هذا وألا يكن، بل يصرح بذكر عضو الإنسان يعني عقوبة له على أنه أراد دعوة الجاهلية في الإسلام وردعا له يعني عما أراد من رفع دعوة الجاهلية. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، يعني سواء من الأنف أو الإيه أو الفم، وفي حديث صحيح الحديبية الذي مر علينا وإذا توضأ كادوا يقتتلون إيه على وضوئه، وقبله وإما تنخم من نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه إيه وجلده. ومنها طهارة الماء الإيه المستعمل أيضا إذا توضأ كاد يقتتلون عليه على وضوئه. ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة في المكروهة اللي الطيرة الشرك لقوله لما جاء سهيل سهل أمركم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة. واشتراط ذكر الجد لا أصل له، ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوزة فذكر جده الحديث حديث حسن، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأبي، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأبي والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وهذه قاعدة عظيمة موجودة مضطردة في نصوص الكتاب والسنة، دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناه، أو بيعبر عنها بارتكاب الضرر الأخف على الضرر الأعظم. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي، بل على الإيه؟ على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنهم إيه سيأتون البيت ويطوفون به، لكن لما جه عمر يكلم الرسول يعني ألم تقل لنا أن نأتي البيت وانتقى، قال نعم، قال أفحدثتك أنك آتيه العام، قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، لأن بعض الناس يتأول أن الرسول أرسل بالبدن فنحرت عند الحرم، وهذا غير صحيح، بل الصواب أنه نحرها صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أحصر فيه، بل في الحل حتى وليس في الحرم. وأنه لا يتحلل حتى يصل. نعم. لا بيحلق بيتحلل، واذا كان معاه هدي زي الحالة دي بينحر هدي ويحلق.
يعني هو خلاص احصر مجرد ان هو احصر ما يحلش حرام، لازم يحلق الاول بعد ما يحلق يحلق، يعني زي المعتمد بحد.
بيحلق، ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم حلق وامر الصحابه ان يحلقوا اذا لم يكن قد اشترط، فهو بيخرج من احصاره كما يخرج الذي ادى النسك سواء بسواء، لكن اللي بيشترط ليس عليه ليس عليه ان كان يجب عليه في ما نواه من النسك هدي، فبيخرج منه من غير من غير شيء. اما اذا لم يشترط فاذا يعني منع ولم يكن قد اشترط فلا بد ان اذا اراد ان يتحلل ان يكون عليه دم، ان يكون عليه دم. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي، محل الإيه؟ الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء. والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله.
قاضاهم هنا هم لعيد على
قريش أهل مكة. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال هم الصحابة الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. انظر هذه العبارة الرائعة للإمام القيم في حسن اعتذاره عن الصحابة الذين أخروا الحلق والنحر لما ركبهم من من الغم، يقول وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور، يعني في بحور حسناتهم رضي الله عنه، لا السعي المشكور أي الذي يؤجر فيه الإنسان. وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل التأخر كان خطأ، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا وأن ينحروا هديه، فتأخر الصحابة رضي الله تعالى رغم أنه لم يقل لهم الآن، بس هو خرج وقال لهم، فذلك أمرهم أمر مطلق هو، فلما تأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء بيعتذر عن الصحابة وبيقول أن سبب التأخير ليس ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو معصية لأمره عليه الصلاة والسلام، إنما تأخروا لماذا؟ إنما تأخروا لأنهم ظنوا أن هذا الأمر يمكن أن ينسخ، يمكن أن إيه؟ أن ينسخ. ويأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بمعاودة الإيه؟ معاودة العمر، فتأخروا لها. فأقول إن الاعتذار ده عن الصحابة أولى أن يعتذر عنه، بل هو باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فهم منهم ذلك لما اشتد غضبه ولما أنكر عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك وعلمت أن الناس سيتابعونه. فإن قيل كيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به، مع أن عند العلماء أن القول إيه؟ أقوى وأرفع في المرتبة، ها؟ فإزاي هم دلوقتي الصحابة امتثلوا فعله لما فعل أمامهم ولم يمتثلوا إيه؟ أمره عليه الصلاة والسلام. قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن. ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البغض، وطبعا الحكم ده يعني واضح أن احنا بنحتاجه في أيامنا هذه، تسليم المسلمات إلى غير المسلمين، هذا من هذا الباب، حتى لو بيننا وبينهم عهد، حتى لو بيننا وبينهم عهد على تسليم من جاءنا منهم، فهذا لا يختص بالإيه؟ بالنساء. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج، أي دولة تانية، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخ شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى، أي بما دفعه زوجها لا بمهر الإيه؟ لا بمهر المثل. وهذا يعني مما أمر الله عز وجل به أهل الإسلام، أن من جاءت يعني مسلمة من نساء الكفار بعد الهدنة فإنها حينئذ لا تحل لزوجها الكافر، وحينئذ لو أراد أحد من المسلمين أن يتزوجها فلا ضير عليه إذا أعطاها إيه؟ أعطاها يعني مهرها بالمعروف، وأن يرد لزوجها الكافر ما قد كان أعطاه إياها. ما كان قد أعطاه إياه. طيب لو في دلوقتي يعني نساء من عندنا ارتدت وهم لم يدفعوا لنا, واخد بالك, ندي للمسلمين اللي امرأة ارتدت نعطيها ايه, نعطيه ما كنا سنعطيه لهذا الكافر الذي اسلمت ايه امرأته, بحيث بايه قصاص من الايه من الصرفين. فرت يعني الى الكفار, ما عادش طايلها يعني. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام, فأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب, لازم هم يطلبوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاء ولا أكرهه على الرجوع, ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قواد, ولم يضمنه الإمام, بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليه. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة, ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام, لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم, وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإن كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد, جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم إيه عهد, كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. يعني لو هناك أكثر من دولة في بعض الدول هادنت وسلمت طوائف من الكفار من النصارى وغيرهم, فهذا لا يلزم جميع المسلمين الذين ليسوا يعني تحت راية هذه الدولة وحكم هذا الإمام الذي عقد الهدنة. فيجوز طائفة أخرى من المسلمين ليس بينهم وبين هؤلاء عهد أن يقاتلوهم وأن يسبوا منهم وأن يأخذوا من أموالهم. الله أعلم.